زعم سابقا لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعدم تدخل واشنطن في العدوان، مشددا على ضرورة محاسبة الولايات المتحدة على ذلك لاشتراكها بشكل كامل في جريمة العدوان الإسرائيلي على إيران. اعتبر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسيا الدبلوماسية الحل الوحيدة للتعامل مع برنامج إيران النووي. وأقر غروسيا أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وجه ضربة للجهود الدبلوماسية، معترفا أن الضربات العسكرية لم تؤثر على التكنولوجيا الإيرانية في المجال النووي. واستنادا إلى مزاعم لكيان الاحتلال ودول الغرب، ادعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران لا تزال تمتلك كميات كافية من اليورانيوم عالي التخصيب والمعرفة التقنية اللازمة لامتلاك سلاح نووي في المستقبل القريب. يستمر الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ليصبح أكبر إغلاق من نوعه في تاريخ البلاد وسط أزمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأثر هذا الإجراء على مفاصل مهمة في الحياة، أبرزها المطارات وبرامج الدعم الغذائي، فضلا عن موقع الحزب الجمهوري نفسه. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
إغلاق حكومي شامل يشل الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة منذ مطلع أكتوبر، مشهد سياسي مأزوم واقتصاد على حافة الهاوية وأمة تتجه نحو المجهول في واحدة من أكثر لحظات الانقسام حدة في تاريخها الحديث. فشل الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة أبقى واشنطن عالقة في دائرة الجمود والمناورات السياسية، بينما تتزايد الضغوط الشعبية والاقتصادية يوما بعد آخر. وفي خضم هذا الانقسام تتبادل القوى السياسية الاتهامات. الديمقراطيون يحملون ترامب مسؤولية الإغلاق وتعطيل برامج الرعاية الصحية، بينما يصر الجمهوريون على تمرير مشروع قانون تمويل مؤقت دون شروط. أما على الأرض فيواجه أكثر من 750 ألف موظف فيدرالي واقع الإجازات القسرية غير المدفوعة وسط تلويح رئاسي بتسريحات جماعية تزيد المشهد تعقيدا. لكن تداعيات الإغلاق تجاوزت أروقة السياسة، فقد توقعت مصادر أن تأمر وزارة النقل بخفض الحركة الجوية بنسبة 10% في 40 مطارا رئيسيا بداية من يوم الجمعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي. الإغلاق أجبر أكثر من 13,000 مراقب جوي و50,000 من موظفي إدارة أمن النقل على العمل دون أجر، مما أدى إلى تعطل عشرات الآلاف من الرحلات الجوية وتأخير الملايين من المسافرين. شركات الطيران حذرت من فوضى عارمة إذا استمر الإغلاق، بعدما بدأت أسهمها بالانخفاض وتزايدت حالات الغياب في مراكز المراقبة منذ 6 عقود. عائلات فقيرة وأطفال وكبار سن وجدوا أنفسهم بلا دعم غذائي، يلجؤون إلى بنوك الطعام والجمعيات الخيرية لتأمين لقمة العيش، فيما تحذر إدارة ترامب من تأخير وصول الإعانات لأسابيع. ومع كل يوم إضافي من الشلل تغوص أمريكا أعمق في فوضاها وتفقد شيئا فشيئا صورتها كقوة تقود العالم.
إلى سوريا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل القوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. وأوضح المرصد أن القوات المتوغلة نصبت حاجزا في مفرق جورة الشيخ بالريف الشمالي للقنيطرة ما أدى إلى قطع الطريق، مشيرا إلى توجه قوة الكيان نحو عدة قرى وصولا إلى قريتي الحرية والحميدية في جنوب البلاد. وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لسيادة ووحدة الأراضي السورية منذ سقوط النظام السابق، حيث شملت توغلاتها حملات دهم وتفتيش لسكان القرى وسط صمت من الإدارة الانتقالية الحالية والمجتمع الدولي. استشهد طفلان فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال في بلدة الجديرة شمالية القدس المحتلة. وسائل الإعلام الفلسطيني أكدت إصابة مدنيين اثنين برصاص الاحتلال عند حاجز عطار العسكري برام الله بعد استهداف مركبتهما، مشيرة إلى استخدام جنود الكيان الرصاص الحي وقنابل الغاز بقمع فعالية أقيمت بين بلتين في طول كرم وقلقيلية ما تسبب بعدة إصابات. إلى ذلك أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته بالرغم من قيود الاحتلال المشددة وإجراءات العسكرية على المصلين. وإلى لبنان، حيث أصيب مواطن لبناني بغارات للاحتلال على طير دبة وعيت الجبل وبلدة الطيبة جنوبي البلاد ضمن خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان. وذكرت مصادر محلية أن طيران الاحتلال قصف بلدة زوطر بالنبطية ومبنى في بلدة كفر دونين، مشيرة إلى مواصلة مسيرات التحليق على ارتفاع منخفض فوق مناطق الجنوب. وفي سياق متصل، استهدف الاحتلال الإسرائيلي الأطراف الشرقية لبلدة شيحين بقذائف المدفعية، فيما وجه رشقات رشاشة باتجاه جبل الصالحاني. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد استعداد بلاده للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية. قوات الاحتلال تعاود توغلها بمناطق متفرقة من محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. واستشهاد طفلين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال شمالي القدس المحتلة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا السياسي هذا والخاص بالانتخابات العراقية واستعداد الشارع العراقي للمشاركة فيها، حيث يتوقع المراقبون أن تكون نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات مرتفعة مقارنة مع نسب المشاركات السابقة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط طاغية العراق صدام حسين، وذلك لأسباب واعتبارات عديدة تقف في مقدمتها التدخلات الأمريكية والأجنبية الفاضحة.
وسنركز في حلقة اليوم أعزائي المستمعين الضوء على المناخ الإقليمي الذي تقام في ظله الانتخابات النيابية العراقية، ومدى التأثير الذي يمكن المتغيرات الإقليمية أن تتركه على أجواء ونتائج هذه الانتخابات. ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة، وسيرافقنا خلالها الخبير بالشأن العراقي والإقليمي أستاذ مصدق بور. تابعونا بعد الفاصل.
أهلا وسهلا بكم من جديد. محور هذه الحلقة من برنامجنا الخاص بمناسبة الانتخابات النيابية العراقية التي لا تفصلنا عن إقامتها سوى أيام معدودة هو نوع البصمة التي ستتركها التحولات والمتغيرات الإقليمية على الجو الانتخابي البرلماني العراقي، وهل سيكون هذا التأثير في الاتجاه الإيجابي أم السلبي؟ ولكن ما هو معلوم أن نزاهة هذه الانتخابات وابتعادها عن التأثيرات والتدخلات الخارجية وطغيان الحس الوطني على هذه المنافسة الانتخابية ستكون الضامن الأول لعبور هذا الاستحقاق الانتخابي من المفازات الإقليمية الصعبة.
نعم أعزائي الكرام، العراق على بعد بضعة أسابيع فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية، الانتخابات التي ستحدد مسار مستقبل هذا البلد في واحدة من أكثر الفترات حساسية في غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. بينما خفف وقف إطلاق النار في غزة إلى حد ما من التوترات الإقليمية، لا يزال هناك قلق من اندلاع جولة جديدة من التوتر والنزاع بين الكيان الإسرائيلي وكل من العراق وإيران. طبعا تمكن العراق خلال حرب الأيام الاثني عشر بين كيان الاحتلال الصهيوني والجمهورية الإسلامية الإيرانية في شهر يونيو من الامتناع عن الدخول المباشر في هذه الحرب والوقوف على الهامش.
في هذه الأثناء تواجه بغداد ضغوطا متزايدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترض على وجود من تسميهم بالجماعات المسلحة الموالية لإيران أو أذرع إيران في الأراضي العراقية، في حين أن هذا الاتهام باطل لأن ما يجمع إيران بهذه القوى على الساحة العراقية هو قاسم مشترك مقدس يتمثل بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة. محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق تولى السلطة عام 2022 بدعم من مجموعة من الأحزاب والقوى الصديقة لإيران، لكنه منذ ذلك الحين حاول الحفاظ على توازن العلاقات بين بغداد وطهران وواشنطن. لأول مرة صوت تصويت الشعب العراقي أصبح صدى يتجاوز جغرافيا العراق ويتصل إلى لبنان وسوريا وإيران وكل المنطقة.
والآن نستمع إلى رأي الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق بور.
طبعا إذا أسفرت نتائج الانتخابات العراقية عن انسحاب قوات المقاومة مثلا، يعني على سبيل يعني الافتراض ليس الحتمية، يعني فسوف تقع هذه البلاد إلى الأبد يعني في قبضة الأمريكيين وحلفائهم من دون شك. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الغاصبة إلى جانب عدد يعني من الدول الإقليمية يسعون الآن يعني بشدة للنفوذ في العراق، ولكن الانتشار الكبير للتحالفات الشيعية في الانتخابات المقبلة وكذلك الشعبية التي يحظى بها الحشد الشعبي بين العراقيين تعتبر يعني من العوامل التي تزيد الآمال في تعزيز قوى المقاومة على الساحة السياسية في الظروف الحساسة الحالية. يعني حتى فتوى الجهاد الدفاعي الانتخابي يعني من المراجع الدينية إذا صدر يعني صدرت فتوى نفترض بالجهاد الدفاعي الانتخابي يعني يمكن أن يكون ذلك يعني مفتاح الحل، قد تستدعي الظروف الحالية إصدار فتوى. أنا أعتقد يعني فتوى تدعو الجميع إلى المشاركة العريضة في الانتخابات وعدم مقاطعتها ومشاركة يعني دون تحيز حزبي أو ديني، فقط بناء على الحكم الشرعي والحس الوطني.
مستمعينا في إذاعة طهران العربية، الإعلان عن استعداد التحالف الشيعي المتعدد والمتنوع في هذه الجولة من الانتخابات البرلمانية العراقية يشير إلى حضور واسع للأحزاب الشيعية في الانتخابات المقبلة. التحالف لإعادة الإعمار والتطوير بحضور شخصيات سياسية معروفة مثل إياد علاوي رئيس الوزراء السابق وفالح الفياض قائد الحشد الشعبي يعد من أبرز التحالفات الشيعية والتي يمكن أن تحصد مقاعد في بعض المناطق السنية أيضا.
نعم أعزائي الكرام، تحالف الصادقون الفرع السياسي لجماعة عصائب أهل الحق أعلن أيضا عن دخول الانتخابات، كما تحالف تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم مع تيار النصر بقيادة حيدر العبادي واختاروا عنوان التحالف قوى الدولة الوطنية للمشاركة في الانتخابات، تحالف دولة القانون الذي نشأ عن حزب الدعوة ويعتبر من القوى السياسية التقليدية في البيت الشيعي، وله قاعدة تصويتية كبيرة في محافظات جنوب ووسط العراق. قد دخل معترك الانتخابات بقيادة نور المالكي.
الفرع السياسي لجبهة أو منظمة بدر بقيادة هادي العامري مثل الصادقون ودولة القانون دخلوا المنافسة الانتخابية دون ائتلاف مع المجموعات الشيعية البارزة الأخرى. حول مقولة المقاومة والانتخابات نستمع إلى هذا الرأي للخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور.
طبعا وفقا للدستور العراقي للبرلمان العراقي دور مباشر يعني في اختيار رئيس الجمهورية، رئيس وزراء العراق، وحتى يعني الوزراء الذين يتم يعني انتخابهم من قبل رئيس الوزراء يجب أن ينالوا الثقة، وهذه الثقة يجب أن يتم الحصول عليها من خلال آليات البرلمان أو المجلس. لذلك فإن إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق يعني مهم جدا، يعني يحظى بأهمية كبيرة. ونحن نعلم يعني حاليا الظروف ربما حساسة، يعني هناك من يتآمر على هذه الحركة الديمقراطية في العراق وفي صدر ذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا مع إعلان حضور يعني أحزاب وائتلافات شيعية متعددة في الانتخابات القادمة في العراق واقتراب بعض هذه الائتلافات من الحشد الشعبي وقوى المقاومة، الأمال تزداد يعني في تعزيز تيار المقاومة بالعراق. طبعا يجب أن نشير هنا إلى هذه النقطة، يعني بعض القنوات الفضائية بثت مؤخرا تقارير عن التحالفات والائتلافات الشيعية الموجودة في العراق. شوف يعني مدى الحساسية الموجودة لديهم، يعني هذه التقارير تكشف عن أن الانتخابات العراقية المقبلة هي تحت مجهر هذه القنوات وتحت مجهر الدول التابعة لها، وأنها كيف تراقب سير هذه العملية الانتخابية. وأريد أن أنقل يعني بعض ما أذاعته هو التقرير الذي أذيع عبر بعض هذه الفضائيات. يقولون يعني تحالف إعادة الإعمار والتنمية بقيادة محمد شياع السوداني وتحالف دولة القانون برئاسة نور المالكي وقائمة الصادقون الجناح السياسي لكتائب أهل الحق وتحالف القوى الوطنية برئاسة عمار الحكيم وتحالف النصر بقيادة حيدر العبادي وقائمة بدر بقيادة هادي العامري وتحالف التصميم برئاسة أسعد العيداني، إن أغلب يعني هذه التيارات الرئيسية لها ارتباط عميق مع قوى المقاومة. لاحظ يعني كيف تتم عملية التضليل أو التوجيه الدعائي والإعلامي ضد هذه الانتخابات. يعني ليس بالضرورة يعني أن يكون لذلك يعني تأثير وانعكاس على الداخل، وإنما يعني مثل هذه المواد الإعلامية ومثلها ترويج مثل هذه الأفكار بالتأكيد يعني هذه توفر الذرائع أولا للولايات المتحدة الأمريكية لكي يقولوا نحن لا نقبل بهذه الانتخابات ولا بنتائج هذه الانتخابات، ويبدأون بالمشاكسة وما إلى ذلك من أجل يعني قلب الطاولة والحيلولة دون الصعود أو دون أن يكون هناك دور للتيارات السياسية يعني قريبة نوعا ما من أو المؤيدة نوعا ما لقوى المقاومة.
نشكر مستمعي إذاعة طهران وبرنامج الانتخابات النيابية العراقية، كما نشكر حضور الأستاذ مصدق مصدق بور في هذا البرنامج، وهو خبير بالشؤون السياسية الإقليمية، وندعوكم للاستماع إلى آراء المستمعين بخصوص الانتخابات النيابية العراقية.
الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للانتخابات البرلمانية التي سوف تجري يوم 11/11 في العراق، تتميز خصوصا هذه الدورة بميزة خاصة، لانقسم من الجهات السياسية هي مقاطعة للانتخابات، بعض الجهات السياسية تدعو بشدة للانتخابات. هذه الانتخابات سوف تبرز أعضاء برلمان جدد، يمكن أن يشرع قوانين جديدة وقوانين تخدم الشعب العراقي. نسبة المشاركة تختلف، في الدورات البرلمانية السابقة كانت نسبة المشاركة 50% وأكثر بقليل. نتمنى احنا أنه تفرز هذه الانتخابات أعضاء برلمان حريصين ومخلصين للشعب العراقي والعراق ككل. لا ننكر هناك يعني في الانتخابات هذه هناك يعني جهات سياسية المقاطعة، جهات السياسية التي متحفظة أو محايدة، دعايات الانتخابية دعايات قوية في هذه الدورة البرلمانية. نتمنى أنه تفرز شيء جديد، لكن بصورة عامة مشاركة لا تتعدى هذه المرة أكثر من 40 أو 50%، ونتمنى للجميع التوفيق.
تحياتي لكل كادر ومشكورين على هذا البرنامج القيم. طبعا بخصوص المحور أقول تبقى الانتخابات هي العبور الأنسب للبلد إلى المستقبل، فالمشاركة بالانتخابات هي يعني انتخاب الأصلح لحماية مستقبل البلد، وأيضا هي المشاركة نقدر نقول أنه تنبغي أن تكون لكل مؤهل، لأن الممانعة هي تضعف بمسير البلد نحو الإصلاح، فهي حق دستوري وينبغي انتخاب الأصلح طبعا لمن يستحق الثقة، وعلى عدم التصويت لمن جربناه في السابق وخاب الظن به. وبالتالي الدفع بالمشاركة في الانتخابات طبعا هو فعل مهم وضروري، وهو مسار التغيير السلمي الحقيقي المكفول دستوريا، فهاي تبقى حسب قناعة المواطن يريد المشاركة أو لا، هو حر بقراره. في الحرية بالمشاركة أو عدمه، لأنه مثل ما تعرفون تقريبا الشعب منقسم، هناك مقاطع وهناك غير مقاطع، ونسأل من الله التوفيق للكل، وشكرا لكم. عبر
وختاما لابد من القول أعزائي الكرام، إذا لم يتحد قادة المكون الشيعي في العراق ولم ينسقوا مطالبهم لصالح المصالح العليا للبلاد، فإن وجود عراق قوي واقتصاد قوي سيظل مجرد أمنية. لكن ما نلمسه هو أن هناك عزيمة راسخة على صنع عراق قوي في الانتخابات المقبلة.
إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى لقاء يوم غد وحلقة جديدة من برنامجنا الخاص هذا بمناسبة الانتخابات النيابية العراقية.
في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل، فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل، ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وهداية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روي أنه قيل للإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لأي شيء لا نراك ترد سائلا وإن كنت على فاقة؟ فقال:
إني لله سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا، وإن الله تعالى عودني عادة أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة. ثم أنشد يقول: إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا بمن فضله فرض علي معجل، ومن فضله فضل على كل فاضل، وأفضل أيام الفتى حين يسأل.
ومن سيرة مولانا سيد الشهداء عليه السلام ننقل لكم الحكاية التالية التي نقلها الفقيه الحنفي العلامة أبو المؤيد الموفق بن أحمد الخوارزمي في مقتل الحسين. قال:
روي أن أعرابيا من البادية قصد الحسين عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: يا أعرابي، فيما قصدتنا؟ قال: قصدتك في دية مسلمة إلى أهلها. قال عليه السلام: أقصدت أحدا قبلي؟ قال: قصدت عتبة بن أبي سفيان، فأعطاني 50 دينارا فرددتها عليه، وقلت: لأقصدن من هو خير منك وأكرم. وقال عتبة: ومن هو خير مني وأكرم؟ لا أم لك. فقلت: إما الحسين بن علي، وإما عبد الله بن جعفر، وقد أتيتك بدءا لتقيم بها عمود ظهري وتردني إلى أهلي. فقال الحسين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وتجلى بالعظمة، ما في ملك ابن بنت نبيك إلا 200 دينار، فأعطه إياها يا غلام، وإني أسألك عن 3 خصال، إن أنت أجبتني عنها أتممتها 500 دينار. فقال الأعرابي: أكل ذلك احتياجا إلى علمي؟ أنتم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. فقال الحسين عليه السلام: لا، ولكن سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعطوا المعروف بقدر المعرفة. فقال الأعرابي: فسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الحسين عليه السلام: ما أنجى من الهلكة؟ فقال: التوكل على الله. فقال عليه السلام: ما أروح للهموم؟ قال الأعرابي: الثقة بالله. فقال: أي شيء خير للعبد في حياته؟ قال: عقل يزينه حلم. فقال الحسين عليه السلام: فإن خانه ذلك؟ قال: مال يزينه سخاء وسعة. فقال: فإن أخطأه ذلك؟ قال الأعرابي: الموت والفناء خير له من الحياة والبقاء. فناوله الحسين خاتمه وقال: بعه 100 دينار، وناوله سيفه وقال: بعه 200 دينار، واذهب فقد أتممت لك 500 دينار. فأنشأ الأعرابي يقول: قلقت وما هاجني مقلق، وما بي سقام ولا موبق، ولكن طربت لآل الرسول ففاجأني الشعر والمنطق، فأنت الهمام وبدر الظلام، ومعطي الأنام إذا أملق، أبوك الذي فاز بالمكرمات فقصر عن وصفه السبق، وأنت سبقت إلى الطيبات فأنت الجواد وما تلحق. بكم فتح الله باب الهدى وباب الضلال بكم مغلق.
وها نحن نصل معا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية إلى ختام حلقة أخرى من برنامج حكاية وهداية. نأمل أن تكونوا قد قضيتم معها أطيب الأوقات. شكرا لكم ودمتم بكل خير.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لهت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا، جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا، أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما تضمنته تجربته الخاصة في هذا المجال، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، من المعالم البارزة في فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تركيزه على دور المستضعفين والمحرومين في صنع الثورة وصيانتها، لأنهم هم الذين اتبعوا الأنبياء وانتصروا لهم وكانوا ندا للطغاة والمستكبرين على امتداد التاريخ. وهكذا وظف الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هذه الحالة لدى المستضعفين، لأنهم القادرون على المواجهة، ولأنهم لن يخسروا غير قيودهم والأغلال المكبلين بها، وبالتالي فأنهم لا يساومون ولا يجاملون ولا يداهنون، وهم وحدهم القادرون على كبح جماح المستكبرين بتفعيل شعار الدم الذي انتصر على السيف، وتأكيد صرخة الرفض والغضب المقدس كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. ولم يرفع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه شعار المظلومين والمحرومين للتجارة والاستهلاك كما يفعل السياسيون عادة لتوظيف الشارع وتعبئته، وإنما كان ذلك من مقدمات أفكاره. فهؤلاء المستضعفون هم دائما في مواجهة مستمرة ضد الحكام الجائرين. يقول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه: أما نحن فمكلفون بإنقاذ المحرومين والمظلومين بإعانتهم والدفاع عنهم، وهذا ما جاء في وصية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا.
Thank you.
أيها الأخوة والأخوات، لقد استمر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه على هذا النهج طيلة حياته، يحب الشعب ويناصر المستضعفين والمحرومين ويعيش همومهم وآلامهم، حتى اشتهر عنه قوله بأنه خادم الشعب وليس قائدا. وهذه المفاهيم والشعارات هي مصادق واضحة في شخصيته وزهده وتواضعه ومواساة أبناء شعبه. ولئن افتتح الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مقدمات ثورته بهذا الحب للمستضعفين، فإنه عاش لهم نفس الحب في حياته وفي أيام حكمه، ولم ينسى أن يترك رؤيته الصحيحة في هؤلاء المحرومين من خلال وصيته الخالدة. فكل ما فعلته الحكومات المتسلطة كان من أجل مصالحها الشخصية أو الفئوية، أو من أجل رفاهية فئة من الأعيان والمترفين، فيما كانت الفئة المظلومة وسكنة الأكواخ محرومين من كل مواهب الحياة وحتى من الماء والخبز، مسخرين لتلك الفئة المترفة المنغمسة في الملذات. أعزائي المستمعين، لقد دعا الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يحرص أبناء الشعب النبيل بأن يكون رئيس الجمهورية ونواب مجلس الشورى الإسلامي من الذين يتحسسون حرمان الطبقات المستضعفة والمحرومين، أو ممن يسعون إلى رفاهيتهم وليس من الرأسماليين والأعيان المترفين الغارقين في الملذات والشهوات، الذين لا يستطيعون إدراك معنى الحرمان وآلام الشعب. وما أراد الإمام الخميني التركيز عليه في صنع الثورة وصيانتها هو أهمية هؤلاء المستضعفين والمحرومين، وأنهم الأبناء البررة للثورة الذين يعطون ولا يأخذون. وهذا هو الفرق بين من يدرك أن الثورة عطاء وتضحية، وغيره الذي يفهم أنها فريسة وفرصة لتقسيم الحصص. وهكذا جاءت بصمات الإمام العظيم الراحل رضوان الله تعالى عليه في العديد من وصاياه ودعواته بالحرص على أن يكون المسؤولون من بين الطبقات المحرومة المستضعفة. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العبادة، العبادة التي خلقنا من أجلها، خلقنا لكي نعبد الله سبحانه وتعالى. من هم أفضل الناس؟ أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها. أن أعانق العبادة، أن أحبها، أن أباشرها، أن أتفرغ لها، بمعنى أنه لا تكون من نوافل الأفعال ومن نوافل الكلام، أن لا تكون شيئا زائدا في حياتي، بل هي الأساس الذي أعيش فيه وأعيش من أجله وأعيش لله سبحانه وتعالى. ربما أخاف على أعمالي وعلى أفعالي وعلى ما أحتاج إليه في كل ضرورات حياتي فيما لو مارست العبادة، ولكن لا يبالي على ما أصبح من الدنيا، على عسر أم على يسر. نعم، طبيعة العبادة قد تختلف من شيء إلى شيء آخر. ربما نستطيع أن نتعبد لله سبحانه وتعالى حتى في أمور دنيانا. من المعروف أن المسيح عيسى عليه السلام يوما من الأيام قال لرجل: ماذا تصنع؟ يعني ما هو عملك؟ ماذا تفعل؟ قال له الرجل: إني أتعبد. عملي هو العبادة، أتعبد لله سبحانه وتعالى. قال: فمن يعود عليك؟ من الذي ينفق عليك؟ من الذي يعود عليك بالمال؟ قال: أخي. فقال له عليه السلام: أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك، لأنه هو الذي يعمل وهو الذي يعطي. فليست العبادة بشيئها الجامد، العبادة بصورتها العامة، تارة تكون من حيث العمل والكد على العيال فهي عبادة في سبيل الله، وأخرى تكون العبادة بمعنى هذه الطقوس المعروفة والتي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فأن يأتي بها الإنسان بينه وبين ربه فيقوم ليتعبد لله سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادات. تارة يصلي لله سبحانه وتعالى، والصلاة كما هو المعروف هي عمود الدين، تارة يصوم، تارة يحج بيت الله الحرام، وتارة يفعل الأوراد والمستحبات والزيارات وغيرها من هذه العبادات الكثيرة. هذا كله أيضا في جانب مهم من أجواء العبادة، والجانب الآخر أيضا هو نفس العمل الذي تؤديه، نفس الكد على العيال. ربما يعمل من أجل أن يأخذ رزقه، ولكن هذا العمل لو أخلص فيه لله سبحانه وتعالى استحق من الله ما يستحقه العابد في سبيل الله. إذن رسول الله يعلمنا كيف تكون العبادة فينا، كيف تكون العبادة بالنسبة لنا. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه، ليست شيئا ثقيلا عليه يريد فقط أن يتخلص منها، بل لا بد أن يحبها بقلبه، يباشرها بجسده، يباشرها بجسده بنفسه، يقوم ليصلي لله سبحانه وتعالى وليتعبد بجميع العبادات الأخرى، وتفرغ لها، تفرغ لها بمعنى أنه أعطى من وقته إليها، لأنها شيء يوصل إلى الله، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا، على عسر أم على يسر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به، وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة. قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى، وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
الذي والله لا عين تسبق الأذن لي أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرون تعالى الرب ذو السلطان والله ما
التاسعة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين حبيت الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيس الإيراني يؤكد استعداد بلاده للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعترف بضرورة الدبلوماسية مع برنامج إيران النووي استشهاد وإصابة نحو 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال في القدس المحتلة والضفة الغربية طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل وأهلا بكم إلى التفاصيل أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن إيران مستعدة للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية وأبدى بيزشكيان استغرابه من مطلب أمريكا بتخلي إيران عن الصواريخ في وقت تسلح كيان الاحتلال الإسرائيلي بها مشددا على قدرة بلاده في بناء دولة قوية تعيش بأمن وسلام واعتبر الرئيس الإيراني الموقف الأمريكي غير منطقي إزاء مقترحات إيران البناء في الملف النووي مؤكدا أن هذا النهج يكشف عدم وجود إرادة لحل دبلوماسي عادل قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الولايات المتحدة لا تريد للدول الإسلامية الازدهار والتقدم مشيرا إلى إمكانية وقوف هذه البلدان بوجه التجاوزات الأمريكية وأكد محمد باقر قالبة أن طهران كانت في خضم مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن عندما تعرضت للعدوان محملا الجانب الأمريكي مسؤولية هذا الهجوم وأشار قالباف إلى دخول بلادي بمفاوضات مع الأوروبيين بشأن ما يعرف بآليات الزناد بعد الحرب موضحا أن الجانب الإيراني توصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة لكن الأوروبيين لم يلتزموا به اعتبر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسيا الدبلوماسية الحل الوحيد للتعامل مع برنامج إيران النووي وأقر غروسي أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وجه ضربة للجهود الدبلوماسية معترفا أن الضربات العسكرية